بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر رجب العام 37 بعد 400 والألف الهجرة، الموافق 23 من شهر إبريل عام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسأل تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مبحث الأولياء أو الولاية، وهنا يتكلم عن مبحث تابع لمبحث الولاية وهو مبحث كرامات الأولياء. مبحث كرامات الأولياء، استمع القراءة.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة.
أحسنت. هذا المبحث مبحث الكرامات، مبحث مهم، التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أبى ذلك ورفض ذلك كالمعتزلة ومن مشى معهم كابن حزم وغير هؤلاء، إنهم رفضوا الكرامات ولم يصدقوا بالكرامات. والكرامات موجودة في الكتاب العزيز وفي السنة وفي الآثار وفي واقع الناس. وفي الكتاب العزيز قصة أصحاب الكهف، هذه كرامة، كرامة لأولئك الفتية. وقصة مريم عليها السلام، ومريم صديقة وأمه صديقة وليست نبية، كما قال تعالى: أمه صديقة. كلمة صديقة معناها أنها ليست نبية وليست إلها كما يزعم النصارى، فهذه حصل لها كرامة، بل عدة كرامات، عدة كرامات. وحصلت الكرامات للصحابة، لعمر بن الخطاب في القصة المعروفة عندما كان واقفا في مدينة على المنبر، قال: يا سارية الجبل الجبل. وسارية أحد القوات هناك في العراق، يعني إلزم الجبل إلزم الجبل. كذلك ما حصل لأبي مسلم الخولاني، واسمه عبد الله ابن ثوب، عندما جاءه كان في اليمن أتاه الأسود العنسي المتنبي الكذاب، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، لا أسمعك. فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأخذه أوقد له نارا عظيمة وألقاه في النار، فخرج منها يمشي كما خرج إبراهيم عليه السلام يمشي من النار التي أوقد له المشركون. هذه كرامة، كرامة أيضا عظيمة، لكنها لا تبلغ كرام المعجزة والآية التي حصلت لإبراهيم، لأنه سيأتينا في البحث أن كرامات الأولياء لا تبلغ معجزات الأنبياء، لا في جنسها ولا في قدرها ولا في نوعها. يعني النار التي أوقدت لأبي مسلم الخولاني ليست كالنار التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام، وما حصل له فيها ليس كما حصل لإبراهيم عليه السلام، وقيس على ذلك. مهما بلغت كرامات الأولياء فإنها لا تبلغ معجزات الأنبياء. الشبهة التي عند المعتزلة سيأتي كلام الشارح في الرد عليهم في آخر مبحث أنهم قالوا أثبتنا الكرامة لاختلطت بالمعجزة، فالرد عليهم أن الذي تظهر على يديه الكرامة لا يدعي أنه نبي، لا يصحبها القول بالنبوة، ولو زعم أنه نبي لكان من أفجر الناس ولما كان من أصحاب الكرامات، أنه معروف لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي تظهر على هذه الكرامة لا يزعم أنه نبي، ولو زعم أنه نبي لسقط مرة واحدة ولما أصبحت هذه كرامة، وإنما أصبحت خارقا شيطانيا، لأنه كما سيأتينا الآن أن الكرامة هي الأمر الخالق الخارق للعادة. الكرامة تعريفها الأمر الخارق للعادة الذي يحصل على يد ولي لله، الأمر الخارق للعادة الذي يحصل على يد ولي لله جل وعلا. قولنا أو قول أهل العلم على يد ولي ليخرج معجزات الأنبياء، وكذلك ليخرج شعوذات السحرة والمخرفين، فإن السحرة والمخرفين ليسوا بأولياء الله سبحانه وتعالى. مشعوذ، ساحر، دجال يأتي بشيء خارق، لا يختلط عليك هذا بالكرامة، لأن هذا إنسان دجال فعله نتيجة للاستعانة بالجن والشياطين. والأمر الخارق للعادة قالوا لعادة الزمان الذي تظهر فيه، لأن قد يكون أمرا خارقا للعادة في زمان وليس خارقا للعادة في كل زمان، كالسفر لمسافات بعيدة جدا في أوقات قليلة جدا، كان هذا في أول أمر شيئا صعبا، تسافر من الشام إلى اليمن يعني شهر، الآن تسافر من الشام إلى اليمن مثلا في ساعتين أو في ثلاث، فطويت المسافات البعيدة في أوقات قريبة بسبب ما حصل من تطور في آلات التنقل. لكن هذه في تلك الأيام انقطع هذه المسافة، كما صنع الذي عنده علم من الكتاب عندما قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أتى وهو في فلسطين الشام، أتى بعرش ملكة سبأ يعني في زمن يسير جدا جدا جدا، وهذه كرامة لذلك الشخص أو لهذا الذي عنده علم من الكتاب، كرامة الذي عنده علم من الكتاب، هذه الكرامات الموجودة في كتاب الله، أتى بعرش ملك السبأ من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه، هذه كرامة لا تنكر. إذن خرق العادة بحسب كل زمان أو بحسب الزمان الذي ظهرت فيه الكرامة، لأنه قد يكون خرقا في زمن الأزمان ولا يكون خرقا في زمن آخر. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ينقل هذا البحث من رسالة شيخ الإسلام اسمها قاعدة في المعجزات والكرامات، قاعدة في المعجزات والكرامات، وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس من الصفحة 11 بعد 300 إلى 62 بعد 300، هذه رسالة موجودة تستطيع أن ترجع إليها كاملة، قاعدة في المعجزات والكرامات، والشيخ المؤلف رحمه الله تعالى يتنقل بينها حين يقدم حين يؤخر. قال المعجزة في اللغة تعم كل خالق. شيخ الإسلام في المجموع هناك يقول الاسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين. المعجزة يعم كل خارق العادة، يعني كل أمر خارق يخرق العادة، يعني على خلاف عادة الناس الجارية. هذا في اللغة. وفي عرف أئمة المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، ويسمونها الآيات. ولكن الكثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما، المتأخرون يفرقون فيجعلون، يقول الشيخ، فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي، يجعلون كلمة المعجزة للأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي يسمونه معجزة. وكما قلنا في الدروس السابقة أن الأفضل أن يسمى بما جاء في القرآن الآيات أو البرهان أو البراهين، آية أو برهان. لكن على كل حال هكذا مشى الاصطلاح عند المتأخرين، أسموه معجزة. واحتمال يعني أحيانا نستعمل هذا اللفظ لجريان العمل عليه، فيطلقون ما على الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد الأنبياء أو النبي آية أو معجزة. والذي يظهر على يد ولي يعني وهو دون النبي يطلقون عليه اسم الكرامة. يجمع بينهما أنهما أن في الاثنين أو في الجميع يصدق عليهما أنه أمر خارق للعادة، أمر خارق لعادة الناس، أمر خارق لعادة الناس. كما ذكرت الآن يعني كون أبي مسلم الخولاني يخرج من النار ولا تحرقه النار، هذا أمر خارق لعادة الناس، لعادة ذلك الزمان والأزمنة التي بعده، لأنه فيما نعلم إلى الآن لا يستطيع أحد أن يدخل النار ويخرج منها إلا إذا فعل كما يفعل المشعوذون، يطلون أجسامهم بزيوت النرجيل وغيرها ويقولون بأن ذلك لا يضرهم، لا تضرهم النار إذا فعلوا ذلك، والله أعلم بالصواب. يقول هنا الشارح: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وفي عرف أئمة أهل العلم. هنا في يضاف هنا كما في الفتاوى: وعرف أئمة المتقدمين تعم كل خارق للعادة، يعني هذا في اللغة. وعرف الأئمة المتقدمين. أحمد شاكر زاد في نسخته زيادة جيدة مناسبة: وكذلك الكرامة، وكذلك الكرامة في عرف أهل العلم، في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين. بقي أن نذكر قبل أن ندخل في البحث أن الكرامة تعطى للشخص لأحد أمرين: للحاجة إليها أو لإقامة الحجة بها. تعطى الكرامة للشخص لأحد أمرين: للحاجة إليها أو لإقامة الحجة بها. قد يكون أحد المؤمنين في مناظرة مثلا مع قوم من أعداء الإسلام، من الكفار، من اليهود، من النصارى، من المجوس، من غيرهم، فيتحدهم في مسألة من المسائل، فإذا وقعت هذه المسألة وقيمت عليهم الحجة فتحصل له الكرامة ويحصل له ما أراد في هذا التحدي. وأيضا قد يكون في حاجة، في حاجة لهذا الخرق للعادة، كما صنع العلاء بن الحضرمي في مشيه بالخيل فوق سطح الماء أو فوق البحر عندما كان يقاتل المشركين، فعبروا ولم تبتل أسافل أقدام أو ساق الخيول. إذن هو الكرامة هنا حصلت للحاجة إليها، للحاجة إليها. الأمر الثاني أن الإنسان، أن الكرامات حصلت في التابعين أكثر مما حصلت في الصحابة، وذلك لاستغناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بما وقر في قلوبهم من قوة الإيمان والتصديق بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كفاهم عن الكرامات. وكلما ضعف الإيمان ازداد الإنسان حاجة الكرامة، لذلك زالت الحاجة الكرامات في التابعين ثم من بعد التابعين وهكذا. الأمر الثالث أن الإنسان الذي لا تحصل له الكرامة هذا لا يدل على نقص دينه، والذي أيضا تحصل له الكرامة لا تدل على زيادة في دينه كما سيأتي البحث. فكبار الأولياء عاشوا وماتوا بدون أن تحصل لهم كرامات. لماذا؟ تقصد كرامات الخرق، وإلا فأعظم الكرامات هو الاستقامة. أعظم الكرامة هو أو هي الاستقامة. لذلك سيأتي قول من قال: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، لأن الاستقامة حظ الله وحق الله سبحانه وتعالى، والكرامة حقه حظ النفس، الإنسان يبتهج بها يفرح بها يشعر فيها بنوع من الفائدة، وقد يشعر فيها بنوع من الاستعلاء على الناس وعلى الخلق. لكن الاستقامة هي حق الله جل وعلا الذي أمر به وطلبه من عباده ورغب فيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا المطلوب. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الأمر. إذا الذي تحصل له الكرامة سيأتي أنه إذا وضعها في شيء نافع ديني فهي مصلحة دينية، وإذا كانت في أمر مباح فهي من ضمن المباحات، وإذا استعملها في أمر من الأمور الممنوعة المحرمة فهي وبال عليه، وبال عليه ودمار وعذاب. قال الشيخ بعد ذلك، طبعا كما قلت هذا كله نقل من كلام شيخ الإسلام، ثم يقول: فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة أشياء: العلم والقدرة والغنى. هذه الصفات سواء في الخالق أو في المخلوق، صفات الكمال ترجع إلى هذه الثلاثة، فهي على التمام والكمال لا تصلح إلا لله جل وعلا. على التمام والكمال، الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو جل وعلا الغني عما سواه والغني عن العالمين. أما المخلوق فإنه يحصل له الكمال بحسب تحصيله لهذه الثلاثة، وفي هذه الثلاثة تحصل الكرامة ويحصل أمر الخلق العادة كما سيأتي. وبعض العلم يجعل هذه الثلاثة شيئين: العلم والقدرة، ويجعل القدرة إما قدرة على الفعل أو قدرة على الترك، وهي تنتج الغنى. الإنسان يستغني عن الشيء يقدر على تركه حصل له غنى. إذن التقسيم إما ثلاثي أو ثنائي كما ذكر الشيخ هنا، إما تقسيم ثلاثي العلم والقدرة والغنى صفات الكمال، أو تقسيم ثنائي العلم والقدرة. والقدرة تقسم إلى شيئين: قدرة على الفعل وقدرة على الترك فتنتج الغناء. يقول: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه دعوى الغناء، ولا أعلم الغيب، يعني لا أعلم الغيب إلا ما علمني ربي، ولا أقول لكم إني ملك، هذه القدرة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وكذلك قال نوح عليه السلام كما في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. إذن يقول الشيخ هنا: أول رسول بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض قال هذا، وهو من أولي العزم، أول العزم من الرسل وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا وخاتم أولي العزم من الرسل، كلاهما تبرأ من هذا إلا ما أعطى الله جل وعلا، إلا ما أقدره الله جل وعلا عليه، وإلا ما علمه الله جل وعلا، وإلا ما أغناه الله جل وعلا به. يقول لماذا؟ يقول لأن أعداء الرسل يطالبونهم بعلم الغيب مرة، فيقولون كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فهذا في علم الغيب. وتارة يطلب منهم التأثير، التأثير على الأشياء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، يعني فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يريدون من الرسل ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا يمشون في الأسواق ولا يمشوا في الأسواق. قال فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة اللي هي العلم والقدرة والغنى بقدر ما يعطيه الله، فيعلم منه ما علمه الله إياه. هذه كلمة منه، هذه زيادة من الفتاوى وليست عندك. ويقدر منه على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. شيخ الإسلام يفصل في هذه في هناك، يقول في صفحة 15 بعد 300، وقد جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والخوارق، أما العلم والإخبار والأخبار الغيبية والسماع والرؤية، ذكر أمثلة لها كالعلم بما كان وما سيكون، المغيبات، أخبار الأمم السابقة، هذه كلها معروفة. ثم يقول وأما القدرة والتأثير، وذكر أمثلة، المعراج مثلا، انشقاق القمر، الاستسقاء، تكثير الطعام، هذا كله من الخوارق، خوارق عادت تلك الأزمنة وعادت كل زمان، لا يستطيع أحد أن يصل على السماوات العلى، انشقاق القمر، الاستسقاء، تكثير الطعام، لأنه سيأتي الآن أن الكرامات أو الخوارق تكون في أمرين، إذا جئنا نحصر الأمر ثم نفصل، تكون في أمرين، في العلم وفي القدرة والتأثير. الخارق يكون في أمرين، في العلم وفي ثم في القدرة والتأثير. العلم هذا سيدخل فيه بعد ذلك، العلم عن طريق المشاهدة بالعين، عن طريق السماع، عن طريق العلم الذهني، يعني يكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره، وقد يسمع ما لا يسمع غيره، يرى ما لا يرى غيره. والقدرة والتأثير أيضا تكون في القدرة على التأثير على الأشياء، سيأتي طبعا تفصيل لها، قدرة كونية، قدرة شرعية، نمشي شيئا في شيئا. شيخ الإسلام يقول فما كان من الخوارق من باب العلم، فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارة يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، يعني حتى في اليقظة، وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا وإلهاما أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة، لأن في آخر هذا البحث المؤلف سيأتي بمبحث الفراسة، في آخر هذا البحث سيتكلم عن الفراسة. يقول شيخ الإسلام ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات، ما الفرق بينها؟ يقول فالسماع مخاطبات، يعني يسمع ما لا يسمعه غيره، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي يقول الشيخ كشف له عنه، كشف له عن هذا الشيء إما بالسماع أو الرؤية أو العلم. قال وما كان من باب القدرة فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقا، قد تكون هذه قدرة زيادة في همته والزيادة في صدقه ودعوة مجابة، وقد يكون تكون هذه القدرة يقول الشيخ من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، قد يهلك الرجل على عدوك بغير أي فعل منك، بغير أي فعل منك كرامة لك، كقول في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه وغير ذلك. ثم قال وكل واحد من الكشف والتأثير، ذكرنا خلاص كشف الأمور العلمية بأقسامها والتأثير والقدرة، قد يكون قائما به وقد لا يكون قائما به، قد يكون قائما به وقد يحصل له هذا ولا يكون قائما به، كما قلنا في إلاف العدو يهلك العدو في مكان آخر والشخص هذا الأمر لا يقوم به. وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائما به وقد لا يكون قائما به، بل يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب، كما قال يوسف ابن أسباط ما صدق الله، ما صدق الله عبد إلا صنع له، انتبه لهذا الكلام، ما صدق الله عبد إلا صنع له، يعني إلا صنع له ما يحب. وقال أحمد بن حنبل لو وضع الصدق على جرح لبرئ، لو وضع الصدق على جرح لبرئ، هذا يبين لك أهمية الصدق والإخلاص في حياة الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لو وضع الصدق على جرح، الصدق الحقيقي، الصدق الحقيقي الذي ليس فيه رياء، ليس فيه مراءة أو تسميع ونحو ذلك، لو وضع الصدق على جرح لبرئ من قوة فعله وقوة عمله. إذن هذا يبين أهمية هذا الأمر، فأولياء الله جل وعلا لابد أن يكونوا من الصادقين وأن يكونوا مع الصادقين. شيخ الإسلام انتهى كلامه عندما حكاه الإمام أحمد لو وضع الصدق على جرح لبرئه، نرجع إلى بقية كلام الشيخ فيقول جميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع، يعني أنواع الثلاثة اللي هي العلم في العلم والقدرة والغنى، ولخصنا لكم في أمرين في العلم يسمى المكاشفة أو القدرة والتأثير. يقول ينقل من الفتاوى في المجلد الحادي عشر صفحة 311. طيب يقول ثم الخارق، الخارق كشفا أو تأثيرا، الخارق سواء كان كشف أو تأثير، عرفتم الآن أنتم يعني كيفية التفريع حتى، لأن هذه سنحتاج إليها بعد ذلك التقسيم، الخارق إما يكون في الكشف العلمي أو في التأثير على الأشياء، هذا لازم تكون واضحة عندك. ثم الخارق كشفا كان أو تأثيرا، هذا من كلام الشيخ، إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة، يعني استفاد من هذا الخارق في أمر ديني ينفعه في الدين، كان هذا من أم الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، يعني استفاد منه في الدين إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، كان يكون مثلا نجا من مصيبة أو كارثة أو نحو ذلك، فهذه نعمة، السلامة نعمة تستوجب الشكر، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، يعني إن استعمل هذا في معصية الله أو توصل إليه بمعصية كان يدعو دعاء منهيا عنه، الاعتداء في الدعاء أو يدعو باسم أو قطيعة رحم أو يلجأ لخارق عن طريق السحر والمشعوذين، كان هذا سبب للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام ابن بعورة. أوتي الآيات، الطبري رحمه الله تعالى ذكر في التفسير أن يحتمل أن يكون مقصود الآيات النبوة أو الاسم الأعظم على قولين. والذي أوتي الآيات أيضا هناك خلاف من هو، ابن عباس وابن سعود ومن التابعين عكرمة ومجاهد يقولون بأنه بلعام بن باعورة، وفي الكتب بلعام كذا يكتبونه، ولعلهم يحذفون الألف بلعام بن باعورة، يعني أحد عباد بني إسرائيل فتن لقصص إسرائيلية ليس لها سند ولا يعرف لها إسناد، يعني لا نكثر بذكرها، أن هذا من الذي أوتي الآيات ففتن وأخلد الأرض واتبع هواه، أخلد الأرض وترك ما أتى الله جل وعلا من هذه النعمة، نعمة الآيات، واتبع هواه وضل. فكان مثله كما ذكر ربنا جل وعلا في سورة الأعراف. وبعض السلف كعبد الله بن عبد بن العاص يقول هذا الذي أوتي الآيات هو أمية ابن أبي الصلت الثقفي، وشعر أمية معروف: من جد الله فهو المجد أهل في البناء العالي في السماء أمسى كبيرة إلى آخره، ذكرنا هذا الشعر في عدد من الدروس. المقصود أن الذي أوتي الآيات إما هو بلعام بن باعورة أو أمية بن أبي الصلت، كائن ما كان هذا الشخص هو مثل ضرب الله جل وعلا لمن يكرم الله جل وعلا بشيء من الآيات فينسلخ وينقلب، أو يستعمل هذه الآيات في غير مرضات الله جل وعلا أو في غير ما أذن به الله جل وعلا فينتكس فيكون مثله كمثل الكلب، نسأل الله السلامة والعافية. فانسلخ منها بلعام بن باعورة. هناك سقط موجود في فتاوى، سقط عندك في نسخة، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص علم عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد يخلد غيره أو نقص في عقله أو علمه أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، لكن العبرة بمن لم يكن ليس معذورا، فهذا الذي تكون هذه الآية هو الخالق سببا للعذاب والبغض. ثم يفرع أيضا ينقل من مجموع الفتاوى 11 صفحة 320: فالخارق ثلاثة أنواع، الخارق ثلاثة أنواع، خارق محمود في الدين ومذموم ومباح، يعني في تكرار لما سبق. فإن كان المباح في منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. يقول الشيخ: كاللعب والعبث، يعني شيخ الإسلام يقول بعد كلمة التي لا منفعة فيها: كاللعب والعبث. هل اللعب فيه مصلحة؟ ليس فيه مصلحة، وقد يكون فيه مضرة، وقد يكون فيه مضرة. قال أبو علي الجو دجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. هذا أبو علي الحقيقة لم أجد أحدا ترجم له لا في التعليق، لأن الشيخ الإسلام أيضا نقل هذا الكلام في المنهاج ونقله غيره، لم يترجم له أحد، وهو في الذي يغلب أنه أحد رجلين، الأول هو أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني من كبار مشايخ خراسان، من كبار مشايخ خراسان، من رجال القرن الرابع، ذكره ابن ملقن في طبقات الأولياء، وذكر له كلمات أيضا قريبة مما ذكر هنا في الاتباع والاستقامة. مما ذكر عن هذا الشيخ، قيل له: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطريق إلى الله، الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة. أوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية. قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوا هذا النبي تهتدوا. وذكر كلاما آخر. هذا الاحتمال الأول وهو الاحتمال الأغلب. الاحتمال الثاني ذكر الخطيب في كتابه المتفق والمفترق شخصا آخر اسمه أبو علي الحسن ابن أبي جعفر، وأبو جعفر اسمه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى. حدث ابن إسابور عن يحيى ابن معين. فعلى كل حال لعل هذا هو المقصود بهذا الإمام الذي جاءت هذه الكلمة العظيمة في كلام شيخ الإسلام، ونقل الشيخ هنا عنه كلمة جميلة جدا. أيا كان الشخص يقول كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، احرص على الاستقامة. الاستقامة هي بالحقيقة الكرامة، والاستقامة التي تأتي لك بالكرامة أيضا. يقول فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، في الفتاوى منجبلة، فإن نفسك منجبلة، يعني نفس تحب أن تحصل الكرامة، تحصل أمرا خارقا على الناس لتستعلي به على الآخرين، يشعر أنه أعلى من الناس، أعلى من الآخرين، منجبلة. فإن نفسك متحركة أو منجبلة كما في الفتاوى في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. إذن هذا هو المطلوب، ربك يطلب منك الاستقامة وأنت تبحث لنفسك عن الكرامة. أيضا تبع النقل يقول الشيخ السهر وردي، وذكره له ترجمة شهاب الدين في الحاشية، عمر بن محمد بن عبد الله الصوفي البغدادي صاحب التصانيف، له كتاب اسمه عوارف المعارف، توفي في السنة 32 بعد 632. يقول في عوارفه تحت، يقول صفحة 54، وهذا أصل كبير في الباب. هناك في الفتاوى وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني ينقل عن هذا الشيخ، هذا أصل عظيم كبير في الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب. ما هو؟ سيميز الآن هذا السر، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا عن، هذه سقط عندك، سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، سمعوا عن هذه الخوارق التي حصلت لبعض المتقدمين، فنفوسهم يقول لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، يحبون أن يرزقوا شيئا من هذه الكرامات، يريد أن يمشي على الماء مرة، يريد أن يطير في الهواء حتى يصل إلى مكة، يعمل عمرة بدون تأشيرة وبدون تذكرة وبدون مشاكل، يذهب إلى الهواء ويرجع مرة ثانية. نفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك، يحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خالق، يعني حيث لم يكاشف بشيء من ذلك. يقول أنا الآن اجتهد في الطاعة وفي العبادة لم يحصل لي خالق، فإذا أنا على غير صواب، لعلي فيه شيء غلط، لماذا حصل خارق لمن لكذا وكذا وكذا ولم يحصل لي. ثم يقول الشيخ ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر. فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة. عندك أمارة، هي الأصوب ما في الفتاوى، وآثار القدرة يقينا، يعني يعطى يعني يزداد بهذا الخارق يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا. انتبه الآن للمسألة العكسية، هو يريد الخارق ليرتفع به في الدنيا، لا، الخارق لو حصل المفترض أنه هو يزيد عزما على الزهد في الدنيا لا على الطمع فيها، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة. الشخص الصادق طريقه أن يطالب النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. هذا كلام شيخ الإسلام أو كلام نقل عنه، فهي كل الكرامة. قال الشيخ: ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع، يعني إذا حصل له كرامة كأن ما حصل له شيء، لا يلتفت إليها ولا تجعله يشغل عن الاستقامة. يقول الشيخ، هذا تكملة للموجود في الفتاوى: ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع، فما يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. إذن سواء حصل له الخارق أو لم يحصل فإنه لا يؤثر عليه. فإذا حصل له هذا الخارق فإنه يزيد زهدا في هذه الدنيا الفانية ولا يؤثر فيه، لا بالعلو في الأرض ولا يؤثر في إيمانه. قال: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، يعني القلوب، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. تأثير القلب كما جاء في الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد الحديث، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. محبوبا لله إذا كانت أحوال الإنسان على مراد الله جل وعلا، أحوال القلب على مراد الله جل وعلا، يحب لله ويبغض في الله ويعتقد ما أمر به وينتهي عما نهي عنه إلى آخره. ثم انتقل لمسألة دقيقة جدا جدا، يعني استفرد إليها. يقول: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. واحد يقتل غيره بالعين مثلا، شدة حقده عليه، شدة حسده له، شدة بغضه له، قتله. ما الحكم في ذلك؟ هل يقتص منه؟ هل يدفع الدية؟ هل يقتل به أم ليس عليه شيء؟ هل يضمن أم لا يضمن؟ معي الآن فتح الباري مجلد العاشر، حافظ رحمه الله تعالى تطرق لهذه المسألة، نذكر لكم باختصار ما ذكره. صفحتي 15 بعد 200 في كتاب الطب، تعليق على الباب 36، باب العين حق. يقول الحافظ ابن حجر: وأن الإصابة بالعين قد تقتل، قد اختلف، انتبه، الإصابة بالعين قد تقتل الإنسان، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك، هل نأتي بالعائن نقتص منه أم لا. فقال القرطبي: لو أتلف فقط، لو أتلف العائن شيئا ضمنه، يعني واحد عائن حسودي مر على العربية على السيارة فنظر إليها فأتلفها، أتلف الموتور، أتلف الشكل، أتلف أي شيء، ضمن، نقول له تعالى عليك الضمان، أتلفت أشياء ب5000 تدفع 5000. هذا أحد الأقوال. ولو قتل فعليه القصاص أو الدية، لو قتل هذا العائن فعليه القصاص أو الدية. إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية. إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة. ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر منه ذلك بحيث يصير عادة. هو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا، يقول انتهى، كلام القرطبي، ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك. الحافظ ابن حجر والشافعي يقول لم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه، يعني قالوا ليس عليه قصاص، وقالوا انه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة لا دية فيه ولا كفارة، لان الحكم انما يترتب على منضبط، يعني على شيء منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الاحوال. يعني النووي يقول لا دية عليه ولا كفارة. يقول كيف ولم يقع منه فعل اصلا، وانما غايته حسد وتمن لزوال النعمة. وايضا فالذي ينشأ عن الاصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة. يعني يقول هذا قد يكون نادرا، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من اثر العين انتهى. كلام الحافظ موجود كما قلت في العاشر صفحة 15 بعد 200 و16 بعد 200. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا يعلق على هذه المسألة، مسألة القتل بالأحوال الباطنة. يقول كما في الفتاوى في المجلد 11 الصفحة 43 بعد 600، بعد أن ذكر السماع الشيطاني الذين يستمعون لي كما يحصل الآن الصوفية في حلقات الزار، يحصل لهم المواجيد والسكر ونحو ذلك. ذكر أن هذا السماع الشيطاني بعضهم قد يقتل بعضهم بعضا، كما يقتل العائن يعني الحاسد من أصابه بعينه. ولهذا قال من قال من العلماء إن هؤلاء يجب عليهم القواد والدية والقصاص إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة. يعني قوله قال من قال من العلماء يشير إلى الخلاف، يقول لأنهم ظالمون، وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة. يعني ينبسط الإنسان العائن لما يجد أنه آذى مسلما أو قتل مسلما أو قتل شخصا، يغتبط في نفسه ويحصل له انسجام. هذا كلام شيخ الإسلام. ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا تكلم عن هذه المسألة في مدارج السالكين في الوجه الأول في الصفحة 4 بعد 400 والخامسة كذلك بعد 400، طبعا دار الكتاب العربي. يقول وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ، بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت. يعني شخص مفسد ثبت أنه مفسد يؤخذ ويحبس ويعطى الطعام والشراب ويمنع عن الناس. يقول الشيخ ابن القيم ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع. يعني ربما يقصد ما هو أشد من ذلك. يقول الشيخ ابن القيم فإن قيل فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟ إذا قتل بعينه هل نقتص منه أم لا؟ يقول ابن القيم: فإن قيل فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه، قيل انظر إلى التفصيل، إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه عليه الدية، إن كان بغير اختياره بل غلب على نفسه. بعض الناس يقول لك: والله ما أستطيع أمسك نفسي، إذا نظرت لأي شيء أصبته، امسك نفسك، يقول ما أستطيع أمسك نفسي، هذا يحصل تلقائيا، وهذا سبحان الله موجود. فماذا نصنع مع هذا؟ إذا قتل، يقول ابن القيم، لا نقتص منه ونقتله به، لا، وإنما يدفع الدية، دية المقتول، هذا الأول. ثم قال: وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنه يقتل به، يعني هو يعرف أنه سيقتل بهذه العين ويقتل بهذه الحسد، ولم وكان قادرا على رد نفسه لكن لم يفعل، لم يرد نفسه عن هذا، يقول: ساغ للولي أن يقتله، ساغ للولي الأمر أن يقتله. انتبه الآن كيف، بأي شيء يقتله؟ طبعا القود أو القصاص بالسيف، لكن كيف سيقتله الآن؟ لن يقتله بالسيف. يقول: ساغ الولي أن يقتله بمثل ما قتل به، أو قتل بالعين. كيف يقتله بالعين؟ يقول: فيعينه إن شاء، يعني يأتي له بشخص آخر له عين قاتلة فيعين هذا الشخص فيقتله بمثل ما قتل به. طبعا هذا شيء صعب جدا جدا. ساغ الولي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما عانى هو المقتول. قال: وأما قتله بالسيف قصاصا فلا، يعني يقول يقتل بالسيف. لماذا؟ قل: لأن هذا ليس مما يقتل، مما يقتل غالبا، ولهو مماثل لجنايته، يعني ينبغي أن يقتص منه بمثل ما جنى به. يقول ابن القيم في الختام: وسألت شيخنا أبا العباس بن تيمية قدس الله روحه، يعني طهر الله روحه، عن القتل بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. يعني هذا رأي شيخ الإسلام، وكأنه يرجع للحاكم. على كل حال، هذا تعليق على هذه الكلمة التي أتى بها المؤلف هنا استطرادا. ثم قال: وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، نرجع لكلام الشارح، هؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. أعظم كرامة أن الله يوفقك لما يحب ويرضى، هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله، كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه. يعني إذا الله جعل من على العبد بكرامة في أي شيء، في العلم أو في القدرة أو في التأثير أو بإنجائه أو بفلاحه أو نحو ذلك، هي بحسب، قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال: فأما الإنسان إذا مبت له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبت له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة يعني يزدون بها إيمانا، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله يستعملونها في مساخطه، وقسم يكون في حق بمنزلة المباحات. هذا كما سبق، هذا أيضا تابع النقل من هناك. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان، من هنا النقل أيضا: وكلمات الله نوعان، من الصفحة 22 بعد 300. كلمات الله نوعان، كونية ودينية. وسبق أن ذكرنا في دروس سبقت التقسيم: الإذن الكوني والإذن الشرعي، الأمر الكوني والأمر الشرعي، الجعل الكوني والجعل الشرعي، القضاء الكوني والقضاء الشرعي، الحكم الكوني والحكم الشرعي. فهنا الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية القدرية التي تكون بها المخلوقات ويحصل بها ما أراد الله جل وعلا في خلقه، والكلمات الشرعية التي أنزل الله جل وعلا في كتبه على أنبيائه ورسله، القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك. أقول: فكلماته الكونية التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني ليس هناك أحد في الخلق في الكون يخرج عن كلمات الله الكونية القدرية، لا أحد أبدا يخرج عن قدر الله جل وعلا وما كتبه وأمر به كونا وعن كلماته الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات. وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية، هذا بقية الكلام، سائر الخوارق الكشفية التأثيرية داخلها تحت الكلمات الكونية. النوع الثاني: الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره. حظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به والانتهاء عما نهاه الله جل وعلا عنه. حظ العبد من الكلمات الدينية الشرعية أن يعمل يتعلمها، وأن يعمل بما فيها ويأتمر بالأمر وينتهي عن النهي. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا من الأول يعني من الكلمات الكونية العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، لأن الأمر الخارق لا يحصل إلا بأمره جل وعلا وكلماته، سواء للولي أو للمشعوذ، لا يكون شيء في الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، سواء حصلت هذا الخارق العادة على يد ولي من أولياء الله أو على يد إنسان مشعوذ أو ساحر أو دجال. فالأولى تدبيرية كونية، الكلمات الكونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، الكلمات الكونية كشفها يحصل بالعلم بالحوادث الكونية، يعني الإنسان قد يرى شيئا سيأتي في الطريق ولم يأتي، قد يرى أمامه إنسانا مثلا يغرق في بحر أو يهلك في سيارة فيخبر به من خلفه، ثم يأتي الخبر بعد قليل بأن فلانا غرق في بحر أو هلك في حادث أو نحو ذلك. هذا حصل فيه كشف بالكلمات الكونية بما يكون في الكون من التأثير في الكونيات. يقول: وكشف الثانية اللي هي الكلمات الشرعية العلم بالمأمورات الشرعية. قدرة الأولى قدرة الكلمات الكونية التأثير في الكونيات، كالمشي على الماء والطيران في الهواء وجلوسه في النار، أو التأثير في غيره كان بإصحاح أو إهلاك وإغناء وإفقار. ذكرنا لكم من قبل أن الشافعي قيل له إن الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم إنسان يمشي على الماء فلا تصدقوه، حتى تقيسوه على السنة. واحد يمشي على الماء تقول هذا ولي من أولياء الله؟ لا، نبحث عن هذا الشخص، هل هو شخص متبع للسنة أم مشعوذ دجال ساحر؟ فالشافعي قال قصر الليث، قصر الليث بن سعد، بل إذا رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء، يعني زاد أمرا آخر، يمشي على الماء ويطير في الهواء، فلا تصدقوه حتى تقيسوه على السنة، تنظروا كيفية اتباع للسنة. إذن هذه الخوارق إذا حصلت فإن الإنسان لابد أن يدن الشخص بالكتاب والسنة. وقدرة الثانية هي الكلمات الشرعية، التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله يجد أنه يشتهت الطاعة، يشتهت العمل، ويشتهت التمسك بالكتاب والسنة، فهذه كرامة، كرامة في القدرة والتأثير بالكلمات الشرعية. وإما يؤثر في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك، يعني يعظ أحد، يعظ ناس، يعظ أشخاصا، فيجد هؤلاء يستمعون مباشرة ويهتدون بهديه، فهذه كرامة في الحقيقة، هذه كرامة، التأثير بالكلمات الشرعية الدينية، تتلو عليه آية من الكتاب، تتلو عليه حديثا فيستجيب لك مباشرة، هذه كرامة ونحن نسميها نعمة. بقية الكلام شيخ الإسلام يقول فيطاع في ذلك طاعة شرعية بحيث يقبل، تقبل النفوس، تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات، كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات. إذن هذه نعمة، وهذه في بشرى للواعظ أو الذي يدعو الله جل وعلا، إذا وعظ الناس بالكتاب والسنة وجد إقبالا على العمل بما وعظ به فهذه في الحقيقة كرامة، وبعض الناس لا يعرف أنها كرامة ولا ينتبه لها، هذه كرامة عظيمة، أن أخذ قلوب هؤلاء الناس أو هؤلاء الأشخاص وجعلها تستجيب لك، وجعلها تأتمر بما أمرتها به وتنتهي بما نهيتها عنه. لعلنا نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.